أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبالجملة، المتحصل والمتلخص مما تقدم أن القول بإفادة المعاطاة ملكا لازما قول حسن متين، إلا أن ينعقد إجماع على خلافه، على أن المعاطاة ليست بلازمة. من أين جاءت هذه الحصيلة؟ جاءت باعتبار ما قدمنا من أدلة كثيرة تدل على اللزوم في الملك عموما وفي الحاصل من البيع على وجه الخصوص ولو بالإطلاق والشمول، من غير فرق بين أن يحصل من سبب لفظي، مبايعة مثلا لفظية بالعقد، أو من سبب فعلي، مبايعة معاطاطية. هذه الأدلة الكثيرة بإطلاقها تقتضي صحة المعاطاة بيعا لازما تماما، كما تشمل البيع اللفظي وتمضيه على ما قصد من الملك على وجه اللزوم بالتقريبات المختلفة التي بيناها في موارد الأدلة المختلفة. فهذا قول في نفسه قوي متين الدليل، لكن من جهة أخرى عرفت أن هناك دعاوى إجماع في خصوص المعاطاة على عدم اللزوم. هذا الإجماع ناقشنا في تحققه بسيطه ومركبه، لكن شهرته محققة، ذهاب المعظم إليه محرز. بهذا البيان تعرف أن ما قاله الشهيد الثاني رحمه الله في موضع من المسالك، وأيضا في غاية الحسن والمتانة. ماذا قال الشهيد الثاني في هذا المقام؟ ذكر قولا من لا يعتبر مطلق اللفظ في اللزوم، طبعا بحسب المتن الذي بين أيديكم اختاروا عبارة من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم. بحسب الظاهر النسخة الثانية التي فيها النفي من لم يعتبر مطلق اللفظ في اللزوم يكون أنسب، لأن معنى أن لا يعتبر مطلق اللفظ في اللزوم أن يكتفي في اللزوم بالفعل، لا يعتبر اللفظ أصلا في اللزوم، مطلق اللفظ، لا اللفظ الذي ينشأ به المبايعة مثل بعته الذي يصير المبايعة معه عقدا لفظيا، ولا أي لفظ آخر مثل الدال على التراضي أو كذا، لا يعتبر أي لفظ. هذا عبارة عن أخرى عن أنه يكتفي في اللزوم بالفعل، يعني يقول إن المعاطاة بيع لازم. إذا كان هذا معنى هذا القول، من لم يعتبر مطلق اللفظ في اللزوم، معناه أنه يقول المعاطاة بيع لازم، حينئذ يناسبه أن يقول الشهيد ما أحسنه وأمتنه دليلا إن لم يكن إجماع على خلافه. ويناسب استشهاد المصنف، لأن المصنف يريد هذا، أن القول باللزوم حسن قوي الدليل في نفسه، وإنما الإشكال من جهة احتمال انعقاد إجماع على خلافه، هذا الذي يريده. فنسخة من لم يعتبر أنسب. على كل إن قد اتضح أن الشهيد هكذا أراد، ذكر قول من يكتفي في اللزوم بالفعل ولا يعتبر في اللزوم أي لفظ، لا ما ينشأ به المعاملة ولا غيره، ثم قال هذه العبارة: ما أحسن هذا القول وما أمتن دليله. لما؟ لما تقدم الأدلة الكثيرة على اللزوم مطلقا ولو بلا لفظ، لكن بهالقيد: إن لم يكن هناك إجماع على خلافه. طبعا كل مورد قام الدليل القوي المتين الصالح للاعتماد عليه على الشيء، يمكن أن تطلق هذه العبارة، تقول: ما أحسنه وأمتن دليله إن لم يكن إجماع على خلافه. لكن هذا ليس بصحيح هكذا على إطلاق. كل مورد يمكن بدوا أن تقول هكذا، لكنه ليس بصحيح على إطلاق. إذا لم يكن في المورد شبهة إجماع على الخلاف، لا معنى لهذا التقييد، واضح؟ وإلا كلما استدللنا على شيء بدليل نقول: ما أقوى دليله، المهم أن لا يكون إجماع. هذا لا يصح هكذا. هذه العبارة تشير إلى شبهة إجماع، أو على الأقل إلى دعواه، واضح؟ الفرق بينهما أنه دعوة واضح أحد العلماء يدعي أو أكثر، شبهة لا. عمليا من التتبع يمكن أن يقال إن الحاصل نحو اتفاق، ليس من البعيد أو من الممكن أن يدعى بنحو من الأنحاء والوجوه المقررة في دليلية الإجماع إنه صالح للكشف عن رأي الإمام عليه السلام مثلا، شبهة. فهذا يقال في مورد مثل ذلك. فقد ظهر إذن متانة هذا الكلام، لأنه في شقيه مطابق للواقع ومتين. في الشق الأول القول بعدم اعتبار اللفظ في اللزوم قوي ومتين بكثرة الأدلة الواضحة عليه، وقد قدمناها جميعا. في الشق الثاني وهو التقييد بأن لا يكون إجماع، قد عرفت، والآن بهذه العبارة يكرر المصنف، يقول: صحيح ناقشنا في الإجماع، والإجماع لم يتحقق لنا على وجه يوجب القطع برأي الإمام عليه السلام، إلا أن تحققه مضمون محتمل باحتمال قوي. فلذلك يكون المورد مورد شبهة تحقق إجماع، ويكون حسن ومتانة القول ودليله مقيدا بأن لا يتم هناك إجماع على خلافه. في هذا السياق لما قال لم يتحقق الإجماع على نحو القطع إلا أنه مضمون التحقق، قال هكذا: من المضمون ظنا قويا تحقق هذا الإجماع على عدم لزوم المعاطاة مع عدم وجود لفظ مطلقة، اللي هو محل كلامنا، محل كلامنا هو هذا المعاطاة من حيث هي كفعل، وبلا اشتراط أي لفظ، على ما هو القول الأول في المسألة من الأقوال الستة. القول الأول اللزوم مطلقا الذي نسب إلى المفيد، وناقشنا قلنا العبارة التي حكي منها ليست بدالة عليه، لكن غض النظر عن نسبة إلى المفيد، الاحتمال الأول كان به قائل أم لم يكن، وهو الذي مال إليه المصنف من خلال الأدلة المتقدمة، هو اللزوم للمعاطاة على وجه الإطلاق من دون اعتبار لفظ أبدا، ولا حتى اللفظ الذي لا ينشأ به المعاوضة، إذا أنشئت به خرج عن المعطف وأصبحت بيعا لفظيا. لكن حتى أي لفظ آخر مما يدل على نوع من المقاولة السابقة على إنشاء المعاملة لا نعتبر وجوده، كما هو القول الثاني سابقا. القول الثاني كان اللزوم، لكن بشرط أن يكون الدال على المعاملة أو على التراضي لفظا. إذا كنت تذكر هذا الذي استشكل فيه المصنف، قال عده من أقوال المعطف في التأمل، وبينا وجه أنه إذا كان الشرط في اللزوم أن يكون اللفظ الدال على المعاملة، أن يكون الدال على المعاملة لفظا بناء على أن معنى الدال على المعاملة هو ما ينشأ به المعاملة، وخرج عن المعاطات وأصبح بيعا لفظيا. وإن كنا هناك قلنا يمكن أن يكون مقصود من ذكر هذا أن لا يكون الدال على المعاملة بمعاملة بمعنى ما ينشأ به المعاملة، بل من ألفاظ المقاولة السابقة على الإنشاء الفعلي لكن دال على نفس المعاملة، أريد أن أبيعك أو أبيعك بالمضارع مثلا بناء على أن العقد اللفظي يشترط فيه الماضي، مثلا أبيعك هذا الكتاب بدرهم، يعني ماذا تقول؟ قل نعم لا مانع عندي أشتريه بدرهم، هذا كلام يدل على المعاملة فضلا عن التراضي، لكنه ليس كلاما أنشأت به المعاملة. هذا شيء ذكرناه سابقا. المهم أنه من المظنون تحقق الإجماع على أن المعاوضة الخالية من كل لفظ رأسا كهذه المعاطات المجردة عن أي لفظ، لا اللفظ الذي ينشأ به المعاملة ولا اللفظ الذي يكون من ألفاظ المقاولة السابقة، تقاول اتفاق تواعد أعطيك بكذا، لا تعطي تفاصل مماكسة تسبق المعاملة، إذا لم يكن لفظ من هذه الألفاظ مطلقا فالمظنون قويا تحقق الإجماع على عدم اللزوم، وبالتالي على أن المعاطات المجردة من كل لفظ لا تكون لازمة. ولأجل هذا الظن بتحقق مثل هذا الإجماع مع كل النقاش اللي تقدم، لكن الظن موجود فشبهة إجماع موجودة، لأجل هذا يكون كلام الشهيد متينا، يقول هذا القول حسن متين إن لم يكن إجماع على خلافه. هذه العبارة لا يصح الإتيان بها إلا في مورد شبهة إجماع، والشبهة هنا متحققة. وهذا الذي ذكرناه أنه يحتمل انعقاد الإجماع عليه، ما الذي ذكرنا أنه يحتمل ويظن انعقاد الإجماع عليه؟ أنه إذا لم يكن لفظ أصلا فلا لزوم، هذا المعنى يعني، وبالتالي أنه يعتبر في اللزوم لفظ ما، ليس بالضرورة لفظ بعته بالماضي بالكذا، أو حتى ربما أقول ليس بالضرورة لفظ ينشأ به المعاملة. فعلا أقول أنه لابد من في اللزوم من لفظ ما، هذا المعنى مقابل أن تقول يتحقق اللزوم بمجرد الفعل ولو بلا لفظ كما في المعاطات مجرد، هذا المعنى من اعتبار أصل اللفظ في اللزوم الذي هو محل شبهة تحقق الإجماع قد يظهر من بعض الأخبار أيضا. هذه الأخبار هنا لا نذكرها، ستأتي لاحقا في بحث شرائط الصيغة، لكن على الإجمال أقول لك وأنت في ذهنك شيء منها، في أخبار تمر معك، أخبار يكون السؤال فيها عن خصوصية عن كيفية كذا، المهم يقول له مثلا قال لي أبيعك كذا فقلت كذا، أو الإمام في الجواب يقول له لا بأس تقول له أبيعك فيقول كذا مثلا بألفاظ كيفما كان، لا بعتك قبلت، ولا حتى أحيانا بتقديم الإيجاب. مثل هذه الأخبار يمكن أن يدعى إنها تدل على أنه لابد من لفظ ما في البيع اللازم. تقول له أبيعك يقول كذا، تقول لابد أن تقول، بل قد يدعى أزيد من ذلك. مرة تقول تدل على اعتبار لفظ في البيع اللازم بغض النظر عما هو المتعارف خارجا، قد يكون المتعارف خارجا البيع بلا لفظ، أو قد يكون لا تعارف لشيء منهما، كلاهما من حيث الكثرة على حد سواء، البيع باللفظ أو بلا لفظ. مع ذلك هذه الروايات تدل على أنه يعتبر لفظ بغض النظر عما هو المتعارف خارج، لكن نترقى ونقول إنها قد يدعى أنها تدل على أن الذي كان متعارفا من البيوع في السوق هو البيع باللفظ. كيف؟ ومرة تقول، هي تقول له كذا ويقول كذا، إذن لابد أن تقول، يعني تدل على اللفظ هذا الذي قدمناه. الزيادة أن تقول هذه الروايات لم يجئ السؤال والكلام فيها حول اعتبار اللفظ وعدمه، أقول أو لا أقول، وإنما جاء السؤال عن كيفيات أخرى في سياق بيان ما يعتبر من تلك الكيفيات. قال تقول وأقول، فتدل على أن المفروغ عنه أنه يقع بتقول ويقول، هذا مفروغ، وإنما سيقت لبيان اعتبار الكيفيات الأخرى. يعني لما أراد أن يبين اعتبار الكيفية المسؤول عنها، أفرض سأله مثلا أبيع مثلا من دون أن أدفع له نقدا مثلا، يكون أو لا؟ يقول لا بأس تقول كذا فيقول كذا فيتم، ولا بأس ألا تدفع مثلا. خب هذا على ما يدل؟ هذا يدعى أنه من المفروغ عنه أن البيوع المتعارفة كانت باللفظ، ولذلك لما كان السؤال عن الكيفية الخاصة عن اعتبار شرط كذا أدفع له نقدا أو لا، فرض في مقام الجواب عن المفروغية عن أنه يوقع بلفظ بكيفية تقول وأقول، يعني باللفظ، فوقوعه باللفظ مفروغ عنه، ولذلك أتي به بصورة اللفظ في مقام التمهيد لبيان الكيفية للدلالة على أنه المتعارف مما يقع به. وإذا أردت أن أضرب لك مثالا للبيع وأبين فيه الكيفية الصحيحة اللي عم تسأل عنها، بما أضرب، ضرب الإمام المثال ببيع لفظي تقول ويقول، هذا معناه ماذا؟ إنه المتعارف أن يقع البيع باللفظ، لذلك جاء ببيع لفظي وبين فيه كيف تكون الكيفية التي تسأل عنها من تلك الجهة الأخرى غير اللفظ. الحاصل أن وقوع البيع باللفظ أمر متعارف مفروغ عن، هو الذي معتمد في عامة وغالب المعاملات الخارجية، والروايات لم تأتي متضمنة لسؤال عن أصل اعتبار اللفظ وعدمه، بل سئل فيها عن كيفيات بعد ذلك، بعد الفراغ عن كونه يؤتى به باللفظ تقول ويقول، سئل عن كيفيات أخرى، وجاءت الرواية لتبين حال البائع من جهة تلك الكيفيات المسؤول عنها، تلك الشرائط أو الأجزاء مثلا. أما اللفظ فمفروغ، لم يسأل عنه ولم يجب في شأنه، وفرض أنه يقع هكذا تقول وأقول، وأجيب عن جهة أخرى هي التي سئل عنها. إذن أولا قد يدعى أن هذه تدل على أنه يعتبر لفظ في اللزوم، ثانيا قد يقال فوق ذلك وأنها تدل على أن الذي كان متعارفا في الخارج من البيوع هو هذا المعنى، وهذا دلالته أقوى، بمعنى أنه إذا كان هو المتعارف ولماذا لم يتعارف غيره، لابد لأن المعروف المسلم بين أتباع الشرع بين المتشرعة أبناء السوق والذين يجرون هذه المعاملات أن البيع لابد أن يقع باللفظ، إذا أردت بيعا لازما لابد أن يقع باللفظ مثلا، يكشف عن أنه أمر واضح معروف مسلم فيما بينهم. إذا من جهة قد يدعى دلالة هذه الأخبار على اعتبار اللفظ، بل قد يدعى دلالتها على تعارف الوقوع في اللفظ في سوق تلك الأيام زمان النص. من جهة أخرى يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة بمجرد التراضي، هو عبر بمجرد التراضي يعني يقصد بمجرد هذا التعاطي لا مجرد التراضي على مستوى الباطن، ولا إذا كان أنا الآن راضي في باطني أن تأخذ كتابي بدرهم وأنت راض بذلك، هذا لا أحد يبحث في أنه يتحقق به بيع أو لا. حتى لو فرضنا أن لنا قدرة على التخاطر أو ظهرت على وجوهنا ومن انفراج أساريرنا مثلا رضانا كل بالمعاملة من طرفه، هذا لا يكفي بلا إشكال وليس محل بحث أصلا. مقصود من التراضي مقابل اللفظ عن تراضي، ولو هذا التراضي الفعلي المبرز بالتعاطي من دون لفظ، هكذا المقصود. على كل يمكن دعوى السيرة أن البيوع الخطيرة لا يكتفى فيها بالتراضي والتعاطي، بل لابد فيها من لفظ. ما المقصود بالبيوع الخطيرة؟ بيوع التي يراد فيها عدم الرجوع باعتبار أن الناس لهم أغراض ويرتبون آثارا معينة على لزوم المعاوضة لا يتحملون في العادة الرجوع. مثلا عندي دار كبيرة تسوى مبلغا من المال، لو بعتها أستطيع أن أشتري دارا أصغر أسكن فيها وأزوج ولدي بالباقي، أو أجعل الباقي رأس مال في تجارة معينة. وإذا بعتك الدار وهذا بيع لا أريد فيه الرجوع، ليس المقصود لا أريد الرجوع حتى إذا ظهر عيب في الثمن مثلا، لا أريد ثمنا معيبا بلا إشكال، مقصود أنه بغض النظر عن هذه العوارض والطوارئ إذا سلمت المعاملة كما هي لا أريد الرجوع، بنيت على ذلك خططة، سأزوج الولد وأدفع المهر وأستأجر له بيتا، أو سأضع هذا المال مع شريك مضارب مثلا في تجارة في السوق، هذا شيء لا يتحمل بعد ذلك أن ترجع فتقول فسخت رجعت ها خذ دارك وهات الثمن، من أين آتيك بالثمن وقد دفع منه المهور واستحلت به الفروج وما أدري ماذا. هذه تسمى بيوع خطيرة، يعني فيها أموال متبادلة ذات قيمة ويبنى عليها أغراض معينة. في أمثال هذه البيوع بيع الدار وبيع مثلا السيارة اليوم، البائع الخطير ندعي أن السيرة قائمة على أنهم لا يكتفون فيها بالتعاطي، بل لابد من لفظ. نعم، لا خصوصية عندهم للفظ خاص، يعني ليس بالضرورة أن يكون بعتك الدار ب100,000 قبلت، لا، المهم لفظ، ولا يكون بمجرد تعاطي فعلي. ولذلك ربما تجدهم يكتفون في مثل هذه البيوع بالمسافقة بالأيدي، اليوم يسلم يعني أحدهما على الآخر، أو في ذلك الزمان يسفق أحدهما كفه بكف الآخر مثلا، ويقول، لا فقط مسافقة، ويقول البائع مثلا بارك الله لك، ولو هذا المقدار. أما من دون لفظ أصلا فتجد السيرة على خلافه. في البيوع الخطيرة ما تجد واحد يمسك الدار يجي للآخر بعد أن ما أدري كيف تفاهما مثلا بالواتس أب اليوم، والله نريد أن نشتري الدار منك بكذا، نعم لا بأس، لاقني في محلة كذا وأحضر معك حقيبة مملوءة بالفلوس بمبلغ كذا. لما وصل إلى هناك أخذ المفتاح أعطاه، حتى سلام ما سلم أحد معه مثلا، أنه ما في لفظ أصلا، فيلم صامت. أعطاه المفتاح، أخذ الشنطة ومشى،
حول الحساب على البنك وخذ رمز القفل الإلكتروني وافتح البنك.
شيخنا أدر الكاميرا عند الشيخ. طيب، لا تجد مثل هذا. بيع لأمر مهم، يجلسون يتحدثون يتقاولون، وإذا أرادوا إيقاع البيع تكلموا بشيء ولو مثل هذا، يعطيه المفتاح يسلم يقول بارك الله لك، أما هكذا صمتا بصمت فلا تجد مثل ذلك. هذا كما يدعي المصنف ليس ببعيد. إذن لا يكتفون في البيوع الخطيرة بالفعل، بل لابد من لفظ، وإن كان اللفظ لا يعتبرون له خصوصية، فيكتفون بمثل المسافقة مع مباركة البائع للمشتري. نعم، التعاطي المحض من دون لفظ يكتفون به في المحقرات. تتذكر عبارات الشيخ وابن إدريس وصاحب الغنية كيف كان يفرض فيها؟ لو دخل السوق ودفع للبقلي درهما مثلا وقال أعطني بقلا، أو دفع للساقي للشارب كما عبر هناك فلسا وقال اسقني ماء، وينعقد أو لا؟ وبهذا قلنا من المحقرات، يعني بيوع على أموال ليست بذات بال وقيمة. لماذا طرح الكلام هناك في هذا مقابل أبو حنيفة؟ أبو حنيفة قال في المحقرات ينعقد المعاطات بيعا لازما، هؤلاء أجابوا قالوا هنا أيضا لا ينعقد كما لا ينعقد في الأموال الخطيرة. هذه الأمثلة للمحقرات. يقول نعم في المحقرات يكتفون يتعاطون، ولكن مع ذلك، مع أنهم يبيعون في المحقرات بالتعاطي، لا يبنون على لزوم هذا التبايع، وينكرون على من يمتنع في مثله من الرجوع. يعني إذا دخل السوق ودفع للبقال وقال أعطني مثلا كذا وكذا من هذه الخضرة بهذا الفلس، فأعطاه وبعد قليل رجع ووجد زوجته مثلا اشترت أيضا خضارا، ما نحتاج اليوم خضار، أراد أن يرجع هذا للبقال فامتنع البقال. يقول ما أرجع. يقول ينكرون على البقال من يمتنع من الرجوع، كيف لا ترجع؟ هذه ليست بلازمة، ومن حقه أن يرجع. إذن إلى الآن ماذا قال؟ في البيوع الخطيرة لابد من لفظ، أي لفظ، أما التعاطي فيكتفى به في المحقرات، لكن أيضا لا على وجه اللزوم. فالمتحصل من هذا الكلام أن المصنف يميل إلى عدم الاكتفاء في اللزوم بمجرد التعاطي، بل لابد من لفظ، وإن كان الأرجح عنده أنه لا خصوصية للفظ بعينه، بل يكفي مطلق الإنشاء القولي بأي لفظ كان من دون اعتبار عربية ماضوية وأمثال ذلك. ميله لهذا المعنى لأمرين: أولا للسيرة القائمة على ذلك، ثانيا لدلالة بعض الأخبار التي ستأتي في بحث شروط الصيغة. هذا بقي في هذا المقدار أن أبين لك وجه الترقي في قول المصنف قد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار، بل يظهر منها. أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار. ما الوجه في هذا الترقي؟ بيانه الوجه في أنه في الأول عندما قال إنه يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار، ليس هذا الترقي، لا، الترقي الثاني. انظر، أنا اشتبهت لذلك وقفت، يعني ما رأيت هنا مجال للبيان شيء. أولا عندما استدل بتلك الأخبار قال تدل على اعتبار اللفظ، اترك هذا، زاد عليه أنه يمكن القول إنها تدل على أنه ما كان متعارفا في السوق هو البيع اللفظ، بيع باللفظ ولو أي لفظ لكن باللفظ هذا. ثم ترقى فقال بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة إلى آخره. ما الفرق بين هذين؟ ما دام الأول هو سيرة لأنك تقول كان متعارفا، صحيح؟ الفرق أن الأخبار التي هي الدليل على هذا التعارف تكشف عن تعارف في زمانها في سوق ذلك الزمان. هذه الأخبار اللي وردت بهذه الكيفية فرض فيها أن البيع يكون بلفظ، وأنك تقول ويقول، وهذا مفروغ عنه، وسيق هذا مفروغا عنه، ليرتب عليه بيان جهات أخرى. هذه الأخبار تدل على أن ذلك الزمان، زمان صدور الأخبار، كان المتعارف فيه وقوع البيع باللفظ، وكان السيرة في ذلك الزمان، ولا نصطلح فيها بالسيرة، تعارف مقطع في ذلك الوقت. وأما السيرة التي يدعيها لاحقا ويترقى إليها فهي سيرة مستمرة من الأول وإلى زمان مدعيها أي المصنف، قائمة على أن البيع على الأقل الخطير منه، ستلك ربما كان أطلق وعمم أن المتعارف البيع باللفظ ولو في الأعم من الخطير، لكن بالنسبة إلى الخطير اللي هو مشترك بين الموضعين المتعارف في الاستدلال الأول والسيرة في الاستدلال الثاني، المشترك والخطير من البيوع، تلك الأخبار تكشف عن تعارف إجراء هذه البيوع الخطيرة باللفظ في زمانها. السيرة دعوة كون المتعارف في كل زمان، زمان الأخبار وما بعدها إلى زمان من ادعى السيرة، هو إنشاء هذه البيوع بالألفاظ. لذلك ترقى في هذه العبارة. هذا المقدار نقرأ عبارته، قال وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من لم يعتبر مطلق اللفظ في اللزوم، لماذا؟ حتى يكون القول المنقول هو عبارة أخرى عن أن اللفظ لا تأثير له في اللزوم ويكفي في اللزوم مطلق الفعل، والمعاطاة لازمة، ويوافق بذلك ما قربه المصنف أولا بمقتضى الأدلة المتقدمة العامة والخاصة قبل أن يبحث في دعوى إجماع على خلافها، ليتوافق شقا كلامه مع شقي كلام صاحب المسالك. يكون صاحب المسالك ذكر القول بأن اللزوم لا يعتبر فيه لفظ، ويقول هذا القول حسن متين الدليل باعتبار أن كل ما تقدم من أدلة يقتضي هذا، وأن المعاطاة لازمة، وأن اللزوم لا يحتاج إلى لفظ. لكن إن لم يكن إجماع لشبهة وجود إجماع من جهة الدعاوى ومن جهة الواقع الخارجي على أنه لا لزوم في المعاطاة ولا بد في اللزوم من لفظ ما، هكذا يتوافق كلام المصنف مع كلام الشهيد إذا كان الشهيد بصدد نقل هذا القول. أما إذا كان بصدد نقل قول من اعتبر اللفظ مطلق اللفظ في اللزوم ثم قال ما أحسنه، اعتبار مطلق اللفظ في اللزوم ما أحسنه، إلى الآن ما قلت هذا، بعد قليل قد يميل كما شرحنا إلى أنه لابد من لفظ ما على الأقل في البيوع الخطيرة من جهة السيرة ودلالة الأخبار، ها؟ وهذا فعلا بعد ذلك ننظر ماذا يقول وكيف يحسم الأمر، لكن فعلا هكذا. لكن هذا لاحقا، إلى الآن ماذا قال؟ إلى الآن قال المعاطاة الأقوى فيها أنها بيع لازم للأدلة 6 7 8، تذكر ما أدري، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، البيعان بالخيار، الاستصحاب وغير ذلك. هذا الذي قاله، ثم قال لكن الظاهر وجود إجماع على عدم اللزوم، فمن حيث الأدلة اللفظية الذي يقوى هو اللزوم، وإنما الإشكال من جهة شبهة وجود إجماع على خلاف مقتضى الأدلة اللفظية، يقول باعتبار لفظ في اللزوم وأن المعاطاة المجردة ليست بلازمة. هذا الذي تقدم. هو كيف نطابق هذا مع مضمون كلام الشهيد الثاني ويكون ما قاله الشهيد الثاني في غاية الحسن والمتانة؟ إذا كان الشهيد ينقل القول بعدم اعتبار لفظ في اللزوم ويقول عنه ما أحسنه وأمتن دليلا كما خلص إليه المصنف من نتيجة من جهة الأدلة اللفظية، ثم يقيد ويقول لولا إن لم يكن إجماع على خلافه كما المصنف أيضا قال لكن هناك شبهة إجماع على الخلاف. أما إذا كان الشهيد يقول ينقل أولا قول من يعتبر اللفظ أي لفظ مطلق اللفظ في اللزوم ثم يقول عنه ما أحسنه وأمتن دليله، وهذا إلى الآن مصنف لم يقوي ولم يستدل ولم يمل ولا رجح اعتبار اللفظ أي لفظ في اللزوم إلى الآن، وإن كان في كلام الآتي سيميل إليه من جهة السيرة وغيره، لكن إلى الآن ما قال. واضح؟ على كل هكذا قال الشهيد ما أحسنه وأمتن دليله إن لم يكن إجماع على خلافه، ما ذكره في المسالك من هذا الكلام في غاية الحسن والمتانة، والإجماع وإن لم يكن محققا على وجه يوجب القطع لكنه ليس كسائر موارد لا يحتمل أصلا انعقاده أو يحتمل باحتمال ضعيف لا عبرة به، بل هو مظنون بالظن القوي كما سيقول، إلا أن المظنون قويا تحققه على عدم اللزوم مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك. لعله بل لا أريد أن أزيد على كلام متقدم وأشوش. إذن المظنون قويا تحقق هذا الإجماع على عدم اللزوم، على عدم اللزوم إذا لم يكن لفظ أصلا، مع عدم لفظ أصلا يعني لا دال على إنشاء التمليك، مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك، سواء لم يوجد لفظ أصلا يعني لا على التمليك ولا لا دال على إنشاء التمليك ولا على غيره مثل التراضي مثلا، أو وجد لفظ آخر لكن لا يدل على إنشاء التمليك. المهم أنه لا لفظ يدل على إنشاء التمليك. ما الذي يريد المصنف هنا من عبارة دال على إنشاء التمليك؟ يعني باللفظ إنشاء التمليك، وإذا أصبح بيعا لفظيا وخرجنا عن المعاطات، ويرد عليه ما أورده هو على ذاك القول الثاني اللي اعتبر في اللزوم وجود لفظ إما دال على المعاملة أو دال على التراضي. قال إذا كان دال على المعاملة وخرج عن المعاطات، إذا كان هذا المقصود فيخرج عن المعاطات، إذا لم يكن هذا المقصود بل يكون لفظ يدل على إنشاء التمليك وإن لم يكن إنشاء التمليك به، نوع مقاولة سابقة على إنشاء التمليك بالفعل بالتعاطي، هذه المقاولة تدل على أن المقصود من هذا التعاطي إنشاء التمليك به والمبايعة. يعني تحدثون عن بيع، أريد أن أبيع كتابي بكذا، يقول نعم، لا لا أشتري بأقل، لا أدفع كذا، يتماكسان كذا ثم يتوافقان، يقول لا بأس هكذا أرضى، فيعطي، فيعلم من هذا الكلام أن هذا التعاطي لإنشاء التمليك. وإذا كان هذا المقصود، طب لماذا لم تحمل عليه على مثله ذلك القول أن المقصود من اللفظ الدال على المعاملة مثل هذا لفظ دال على إنشاء التمليك بحسب تعبيرك؟ لم تأبى عن التعبير بلفظ دال على إنشاء التمليك من غير أن يكون الإنشاء به، وفليكن هناك دال على المعاملة من غير أن تكون المعاملة به، لماذا لم تحمله عليه؟ واضح ماذا أقول؟ إذا كنت تريد من لفظ دال على إنشاء التمليك ما ينشأ به، هذا خرج عن المعاطات. إذا كنت تريد به لفظا سابقا على الإنشاء الفعلي للتمليك دال على أن المقصود بهذا الفعل والتعاطي التمليك والمبايعة، إذن يصح أن يفرض لفظ دال على إنشاء التمليك ليس به التمليك، وفليصح مثل هناك لفظ دال على المعاملة ليس ينشأ به المعاملة، ليست به المعاملة. لماذا لم يحمل عليها هناك؟ ولماذا تأملت في عدي من أقوال المعاطات؟ على كل، المهم يقول إذا لم يكن لفظ دال على إنشاء التمليك لا يكون هناك لزوم بالإجماع المظنون ظنا قويا، بلا فرق حينئذ بين أن يوجد لفظ آخر لا يدل على إنشاء التمليك أو لا يوجد لفظ أصلا، سواء لم يوجد لفظ أصلا أم وجد ولكن لم ينشأ. هو بعد الآن انظر ماذا يقول، ولكن لم ينشأ التمليك به، بل لعل هذا الذي قلنا ليس بإشكال. إذا كان تريد لفظا دالا لفظا به إنشاء التمليك فهذا ليس بمعضل، هو صحيح ويقول هذا الذي أريد، الإجماع قام على أنه لا لزوم إلا في هذا، لابد أن يكون لفظا، هذا هو المقصود. نعم
ما يميل إليه لاحقا ما هو، يعني هو شيء آخر غير هذا،
إيه ليس شيء آخر غير هذا،
هو نفسه،
هذا مضمون، لكن هذا الآن فعلا مضمون الإجماع المدعى، ونحن كنا نتحدث عما حققه إلى الآن من جهة الأدلة اللفظية لولا الإجماع. ما حققه من جهة الأدلة اللفظية لولا الإجماع اللزوم مطلقا، لكن مضمون الإجماع المظنون اللزوم بشرط اللفظ على خلاف ما حققه من الأدلة الاجتهادية. ها، فليتوافق هذا المعنى مع ما قاله الشهيد، لابد أن يكون الشهيد ذكر أولا وقبل قيد إن لم يكن إجماع عدم اعتبار اللفظ أصلا في اللزوم ليوافق مقتضى تلك الأدلة، ويحصل الاستدراك عليه بقيد إن لم يكن إجماع. المصنف الآن يبحث في مضمون الإجماع لا في مقتضى الأدلة الاجتهادية، واضح؟ إذن ولكن سواء لم يوجد لفظ أصلا أم وجد اللفظ ولكن لم ينشأ التمليك به، بل كان من جملة القرائن على قصد التمليك بهذا التقابض، مقاولة تدل على أن التعاطي قصد به المعاوضة والمبايعة. هذا لا يكون لازما، نحتاج إلى لفظ ينشأ به، وإن لم يكن اللفظ بعت ونحوه، لكن لابد أن ينشأ بلفظ. وقد يظهر ذلك أي اعتبار لفظ في اللزوم، لفظ يعني ينشأ به، من غير واحد من الأخبار، بل يظهر من هذه الأخبار أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي الفعلي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار عموما. لأن بعض اختلاف التعبير، أنه بعض الروايات فيها أنه أدخل السوق كذا مثلا، بعضه لا، أنه يقول لي وأقول له، يعني نتبايع فيما بيننا، شخص تاجر إلى تاجر يعني. على كل، بل هذا الترقي الذي بينته أنه ذاك متعارف في زمان النص، هذه سيرة يعني من ذاك الزمان إلى زمان المصنف، بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع، عدم الاكتفاء في ذلك بمجرد التراضي. قلت ليس المقصود تراضي القلبي، ما أحد يحتمل في هذا أنه من البيوع، وأساسا كيف نكشفه تراضي القلبي؟ وليس المقصود التراضي المكشوف عنه بلفظ دال عليه، ما دام اللفظ لا ينشأ به المعاملة وليس معه تعاطي فعلي خارجي، مجرد رضا وظهر بأمارته أو بلفظه من دون تعاطي أصلا، هذا أيضا لا لم يبحث به أحد. وإنما القول الذي تقدم أن التعاطي مع لفظ دال على الرضا لازم، والبحث في المعاطاة يعني لابد فيها من تقابض لا مجرد تراضي، فكأن مقصوده من التراضي يعني التعاطي عن تراضي، تراضي المتمظهر الظاهر البارز مبرز إلى الخارج، خف البيع اللفظي يبرز باللفظ، هنا مبرز بالتعاطي مثلا لا مجرد تراضي. نعم صحيح يعتبرون لفظا، لكن ربما يكتفون بالمسافقة فيقول البائع، يعني لا مقد المسافقة، المسافقة فيقول يعني بهذا اللفظ بارك الله لك، أو ما أدى هذا المعنى بالفارسي حتى لا يشترطون العربية. إذا العرب عم يتبايعون يقول له بارك الله لك، إذا الفرس يقول له عبارة فارسية تؤدي هذا المعنى، لكن لابد من لفظ ما. بلى هكذا المقصود، مقصود هذا هو مدعاه، هذا في البيوع الخطيرة لا يكتفون بمجرد التراضي، يحتاجون إلى لفظ يعني ينشأ به المعاملة لا لفظ دال عليه، وإلا فالمعاطاة كثيرا ما يكون معها لفظ، واضح؟ كثيرا ما يكون معها لفظ. على كل هذا هو المقصود له كيفما كان. نعم يكتفون بالتعاطي، شو التعاطي شو وظيفته في المحقرات؟ به الإنشاء، ففي غيره لا يكتفون بالتعاطي يعني في الإنشاء بل ينشأ باللفظ. يكتفون بالتعاطي في المحقرات ولا يلتزمون، شوف أصبح عندي هنا استدراكان، نعم نعم. وقبل هذين الاستدراكين ماذا قال؟ لابد من لفظ ولا يكتفى بالتعاطي، أمران، لابد من لفظ ولا يكتفى بالتعاطي. على كل من هذين الأمرين جاء استدراك. الاستدراك الأول نعم ربما يكتفون بالمسافقة، هذا على لابد من لفظ، أنه صح لابد من لفظ لكن ليس هناك لفظ خاص، المهم أن ينشئ التمليك باللفظ، ولو مثل بارك الله لك، ولا يعتبر بعتك قبلت إلى آخره من هذه الخصوصيات. الاستدراك الثاني نعم على ما تقدم من أنه لا يكتفى بالتعاطي، وأنه لابد من لفظ مقابل التعاطي، يقول لا هذا أيضا ليس على إطلاقه، يكتفون بالتعاطي ويرفعون اليد عن اعتبار اللفظ في المحقرات، لكن بهذا القيد ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، لا يجعلونها لازمة، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع. أنا قلت وأطلقت لم أقيد ببقاء العينين، هو يقيد يقول مع بقاء العينين، يعني هذا غفلة مني في بيان المطلب، لكن سياق الكلام والمثال كان أنه جاء يرد الخضرة ويأخذ الثمن، وأساسا هو هذا محل التراد، عندما تقول بالجواز تقول به مع البقاء، أما مع التلف قل ماذا ترد؟ أعطيني خضرة، أعطيني درهمي، طيب هذه الخضار ما في خضار أكلناها أو تلفت، أكلناها بعد تصرف يعني تصرف المالك انتهى، تلفت بصاعقة سماوية أحرقتها، وهذا بعد كيف تستطيع أن تطالب بالدرهم إذا لم تكن تحمل الخضار بيدك وتستطيع أن تردها؟ سابقا ذكر المحقق الكركي أنه إذا شو ما بتعرفون المنطقة كلها المنطقة كلها تهتز إذن ماذا كنا نقول؟ ذكر المحقق أنه إذا تلفت العين يمتنع التراد، بل قال يكفي في امتناع التراد تلف بعض إحدى العينين، حتى التلف في بعض واحدة يمنع من التراد، وليس يشترط تلف كل واحدة تمام واحدة منهما حتى يمتنع رد الأخرى. على كل ولا يلتزمون بعدم جواز بل ينكرون على ممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين، نعم الاكتفاء في اللزوم هذا كأنه أصبح مثل تكرار خلاصة في الأخير، الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القول بأي لفظ ولا مثل ما قال قبل قليل بارك الله لك، هذا غير بعيد، أولا للسيرة، ثانيا لغير واحد من الأخبار كما سيجيء إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة، والحمد لله رب العالمين.